بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الإسلام جاء مكملا لدين الله في الأرض ومتمما لنعمة الله على خلقه، وأصبح رضا الله معقودا بالتمسك بما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الحق سبحانه وتعالى رسالة الإسلام رسالة خاتمة فليس لأحد أن يستدرك عليها ولا أن يتزيد فيها، وكل حبل المؤمن بها إن كان حاكما أن يرعى حدود الله لتنفذ كما أراد الله، وإن كان محكوما فعليه أن يطبق منهج الله فيما ولايته فيه على نفسه، وفيما ولايته فيه على ما سواه، وليدع كل مخالف لمنهج الله فيما ولايته عليه، ليلقى من الحق جزاءه في الدنيا ليكون عبرة، لأن الله لا يؤخر كثيرا من قضايا الكون إلى الآخرة، وإلا لعاس الذين لا يؤمنون بالآخرة في الأرض فسادا. فلو لم يأخذ الله كل ظالم للبشر بمخالفة منهج الله في الحياة الدنيا لتشكك كثير من الناس في مناهج الله، ولذلك يكون الحق قضية سائرة في الزمن، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الظالمون الذين يفسدون في الأرض بظلمهم وبطغيانهم لا يسلط الله عليهم الأخيار، لأن الخير دائما لين الطبع رقيق القلب، فرحم الله قلبه وطبعه أن يحمله الانتقام ممن ظلم، فيسلط الله على من ظلم ظالما آخر، نزعت من قلبه الشفقة والرحمة ليؤدب، والأخيار مطمئنون لأن الله لم يكلفهم حتى تأديب الظالمين. والذين ينظرون في التاريخ قديما وحديثا لا يجد ظالما في الأرض إلا مني بأظلم منه، والتاريخ الحديث الذي عشناه يشهد ذلك كله، فكم من ظالم عذب بأدوات استجلبها ليظلم بها الناس. كل ذلك مشهود لنا ليطمئننا الله على أن الله يدفع الناس بالناس، فمن دفع بالكلمة الطيبة والأسوة الحسنة فذلك سنة الأخيار مع الأشرار، ومن لم يقبل ذلك ولم يرضى به سلط الله عليه من يلوي يده ويجل عنقه ويذيقه من جنس ما أذاق سواه. هذا هو منطق واقع الحياة. فعلى الذين يؤمنون بمنهج الله من مختلف الديانات أن يواجهوا عدوا متحدا عليه، وهم الملاحدة الذين ينكرون صلة السماء بالأرض، وعليهم جميعا أن أن يتركوا تصوراتهم في الله، وعلى المنطق الحق أن يقول ما قاله الله عن نفسه تصورا في ذاته وتصورا في صفاته، فإن اقتنع بها أصحاب الديانات الأخرى فبها، وإن لم يقتنعوا فيكفينا أن نقول كما قال الله لكم دينكم ولي دين. ما دام منطق الحق في الإسلام قد وجدت له أمة لها غالبية إسلامية ودولة نحب أن تكون أيضا دولة إسلامية، ما دام منهج الله سيطبق، وعلى الذين لا يرضيهم أن يطبق منهج الله أن يناقشهم في ذلك. هب أن قوة من البشر سيطرت على أمر دولة من الدول وكانت لها أغلبية قننت ما شاءت من قوانين البشر، أيكون للأقلية أن تخرج على ما قررته الأغلبية؟ لا، إنها دائما مطالبة بأن تنفذ ما أقرته الأغلبية ولو كان من صنع البشر أنفسهم. فإذا كانت الأغلبية قد ارتضت دينا لله ولا تستعلي لتقول أن هذا من عندي حتى يقال أن أمة تريد أن تستعلي على طائفة لتحكمها بما شاءت، نحن لا نحكم بما شئنا وإنما نحكم بما شاء الله. فإن كان عند أحد الديانات منهجا ينظم حركة الحياة من ألفها إلى يائها فليتقدم به إلينا، وسيقارنه العقلاء إن وجد بما عندنا من دين الله، فإن وجدناه خيرا مما أنزل الله فليطمئن إلى أننا سنأخذ به. ولكن الحق لم يدع للناس مجالا فقال إني أنزلت القرآن على محمد وجعلته مهيمنا على ما سواه. وعلى الذين يريدون لمنهج الله في الأرض أن يسيطر أن يقتلوا كل قواهم لأعداء الله والملاحدة بالله، لأن شغلهم بالتوافه في التصورات في ذات الله وفي صفات الله أمر كما قلنا سابقا تعدى منطقة التعقل، وما دام أمرا تعدى منطقة التعقل فليس لنا أن نتعصب له إلا إن جاء مما اتفقنا على الإيمان به. وعلى الذين يرون في دينهم حقا أن يعرضوه بسماحة هذا الدين، لأننا يحكمنا مبدأ وهو أننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الذي يعصي الله فينا لا نكافئه نحن بمعصية الله، وإلا فقد أعطيناه حجة على أننا متساوون في المعصية. لم يعطه المقرع الذي يقرعه دائما أنه يعصي الله فينا ومع ذلك فنحن نطيع الله فيه. هذا هو التقريع السلوكي الذي يجب أن يكون عند منطق الغالب بمنهج الله في الأرض، وعليه أن يعرض دينه عرضا سمحا، لأن الحق أعلن ذلك وهو أن الدين أي ما يكون بالاعتقاد لا يمكن أن يكره عليه. الإنسان يكره قالب الإنسان، القالب يعني المادة دي، تكرهني بالقوة وتقول لي يا ابن الكذا اسجد لي، عظمني، امدحني بشعر، قل في كلاما، انت تكره قالبي. ولكن ايستطيع احد ان يكره قلب واحدا ليكون لك احبني؟ هذا امر لك. اذا فالعقائد لا يكره عليها، ولو اراد الله أن يخضع الخلق جميعا لقال كما قال في كتابه فلعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. ولكن هل يريد الله اعناقا ام يريد قلوبا؟ انه يريد قلوب. والذي يكره على مبدا من المبادئ حتى في مبادئ البشر، إذا رأيت بشرا يكره بشرا على مبدأ من المبادئ بقوة الصوت وجبروت السلطان، فاعلم جيدا أن الذي أكره على المبدأ غير مؤمن به، لأنه لو كان مؤمنا به هو لقال وماذا في هذا المبدأ؟ أنا لو عرضته على الناس لاستقبلوه بالرضا، ولكنه يعلم جيدا أنه لا يقبل أبدا، ويقول إن لم يكن وراء المبدأ صوتي وقهري وظلمي وجبروتي فلن يقتنع الناس بهذا، لأنني أنا شخصيا غير مقتنع به. إذن فإذا رأيت إكراها على مبدأ أو إقناعا أو إرهابا على رأي، فاعلم أن صاحبه غير مقتنع به. ولذلك أفأنت تكره الناس؟ لا، إنما يريد الله القيادة قلوب. فما دام الامر كذلك فعلى المؤمن ان يعرض منهجه عرضا سمحا، ولا يحاول ان يكره على المبدأ، لان الاكراه على المبدأ سوسة تنخر في ذلك المبدأ. انك اذا اكرهت انسانا على المبدأ تسلل اليه نفاقا وفعل ما يفعل من شر لهذا المبدأ، ولذلك يعرض الحق لا إكراه في الدين. ما علة ذلك يا ربي؟ قد تبين الرشد من الغي، الأمر واضح، يبقى المسألة فيها إكراه ليه؟ إذا حين لا يتبين الرشد من الغي يأتي الإكراه. ولذلك حين يعرض الحق المنهج ويعرض منهج الداعين إليه، اسمع ذلك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول يقول من خصومه من الكفار ومن المشركين ومن اهل الكتاب الذين كفروا به وان انت اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين؟ الا يتشكك محمد يقول ان او اياكم لعلى هدى؟ انه يقول الهدى امر واحد والموافق له منهج واحد، فاما ان يكون انت واما ان يكون احنا. هو مطمئن الى ان منهجه لو عرض لازم يفوز، ولذلك طلب من خصومه ان يقفوا في هذه المسألة بمعيار سليم، بمعيار غير غوغائي ولا جماهيري، لان الجماهير تلقي تبعة الاحكام على بعضها. لما تكون مظاهرة قوية كده وده يقول كلمة وده يقول كلمة، كل يقول كلمة يرمي تبعة مسؤوليتها على سواه، انا ما قلتش. لكن اللي عايز يقف يبقى الحكم منه هو. ولذلك يقول الحق لهؤلاء الذين عارضوا منهج محمد، قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. بلاش غوغائية الجماهير، ما تقعدوش تهيصوا كده بس بالكذب. قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني كل اثنين يقعدوا يا بعض كده ويتناقشوا في مسألة محمد دي. اشمعنى اثنين او فرادى؟ قال لك لان لما يكون اثنين بيتناقشوا في مسألة وهم لوحدهم الجواب يقل. ليه؟ قال لك لان ما فيش طرف موجود يقول فلان انهزم امام فلان، هما الاثنين اللي بيتناقشوا. لكن لما بيبقى اكتر يقوم الاثنين اللي بيتناقشوا يخاف لا يقال انهزم امام فلان، يقوم يحاول بلجاج الباطل ان ينتصر. لكن لما يكون الاثنين قاعدين ما يبقاش فيه مهزوم في الاثنين، ويبقى ان انهزم واحد فامام واحد اعطاله جرعه حق، او يقعد الواحد لوحده يقول طيب نشوف نتفكر ما بصاحبنا من جنه، ايه هي الحكاية ايه الجنة اللي بيقول عليها دي. اذا ساعة يعرض الحق المنهج يريد من كل واحد منا ان لا يلقي تبعات عقيدته على سواه، لان كل واحد. ولذلك اظنكم قرأتم لشوقي رحمة الله عليه في قصة منشر كليوباترا في يوم اسمهم اكتيومة، كان بين كليوباترا وبين خصومها وانهزموا، وبعدين اشاعوا انهم انتصروا، والشعب قعد يردد الانتصار زي برضو ما حصل في التاريخ الحديث. فشوقي رحمة الله عليه يصور الموقف تصويرا دقيقا حتى لا تكون احكام الحقائق خاضعة للغوغائية. يقول له الاثنين في المكتبة: اسمع الشعب دول كيف يحين اليه، ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه، وكثيرا ما هتفنا لقاتلينا، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. سمع فآت. فربنا بن الله مسائل العقائد لا تسمع فيها غوغائية، كل واحد يأخذ قضية العقائد على أنه مسؤول عنها، ولن يشفع له أن يقول أني سمعت فلانا يقول، ولن يشفع له أن يقول إجماع الغوغائية أو الجماهيرية ألف كذا، بل كل واحد معلق من عرقوده. فعلى الإنسان أن ينافس قضية العقائد لا بغوغائية تسير وراء الصياح كالنعام والطغام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمورنا تبصيرا يدفعنا دائما إلى منهج الحق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.